الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى أن ما في الكتب الأربعة هل هو قطعي الصدور، ومع التنزل هل هو قطعي الاعتبار؟ قلنا هاتان دعويان نقلهما الشيخ الأعظم في الرسائل. وبعد هذا نقول محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. ثم إنه توجد دعوة ثالثة أخف لهجة من الدعويين السابقتين، وهي أن الأصول التي اعتمدت عليها الكتب الأربعة هي أصول مشهورة ومعتمدة لدى الأصحاب، فكما أن الكتب الأربعة في زماننا هذا هي كتب يجزم بنسبتها إلى المحمدين الثلاثة، ولا يوجد شك في ذلك، وبالتالي لا نحتاج إلى سند بيننا وبين المحمدين الثلاثة. كذلك الحال بالنسبة إلى الأصول التي نقل عنها المحمدون الثلاثة في كتبهم الأربعة، إنها أصول مقطوعة الانتساب لأصحابها، ولا يشك في ذلك حتى نحتاج إلى سند صحيح ينتهي إلى أصحاب تلك الأصول الأربعمائة، إنه ما الداعي إلى ذلك؟ بعد الجزم بانتساب تلك الأصول إلى أصحابها، إن هذه دعوة ثالثة هي أخف لهجة من الدعويين السابقتين، ويترتب على هذه الدعوة شيء مهم، وهو أننا لا نحتاج إلى سند صحيح بين الشيخ الطوسي مثلا و وبين صاحب الأصل الذي ينقل عنه شيخ الطوسي. فإنا نعرف أن الشيخ الطوسي يبتدئ السند عادة بصاحب الأصل فيقول هكذا: الحسن ابن محبوب مثلا، عن فلان عن فلان عن الإمام عليه السلام. والعادة الجارية بيننا أننا نذهب إلى المشيخة أو إلى الفهرست ونلاحظ السند بين الشيخ الطوسي وبين من؟ وبين ابن محبوب. فإن كان ضعيفا طرحنا الرواية ولم نأخذ بها، ومن أحد المشكلات الموجودة هي أنه في السند يقع كثيرا ما أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري أو أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد الأشعري، اثنيناتهم أشعرية. وأشعرية شنو معنى؟ من اليمن ذولا أشعريين، أظنه منا تسفروهم من يمن في زمان ما أدري، معاوية كذا على أرادوا أن يفرقوا الشيعة، نقلوهم إلى قوم، فهم عرب أصولهم عربية أصيلة ما بي تأمل من اليمن. إن هذين الشخصين كثيرا ما يقعان في من يقعان في السند إلى أصحاب الأصول. وقد ترد الرواية من ناحيتهما حيث لم يثبت لهما توثيق، ويوجد على منوالهما أشخاص آخرون. ومن أحد الطرق التي ذكرت للتغلب على المشكلة من ناحيتهما، يعني من ناحية ذولا الثنين الأحمدين، كلاهما أحمد وابن محمد، لكن واحد ابن يحيى واحد شنو؟ ابن الحسن ابن ولي. من أحد الطرق التي يتغلب بها على المشكلة من ناحيتهما أن يقال هما من مشايخ الإجازة، يعني أن الأصحاب كانوا يقصدونهما لطلب الإجازة منهما في رواية شنو؟ الأصول الأربعمائة، يعني من قبيل الشيخ أغا أبو زرد الطهراني رحمة الله عليه ومن على شاكلته. والشيخ المفيد روى عن أحمد بن محمد كثيرا يعني من خلال الإجازة، فيدفع إليه نسخة الكتاب. من يدفع؟ أحمد يدفع علما للشيخ المفيد ويقول له: أجزت لك أن تروي هذه النسخة من أصل فلان، مثل أصل الحسن بن محبوب، أجزتك أن ترويها عني. وإذا كان أحمد من مشايخ الإجازة فنقول نفس شيخوخة الإجازة هي دليل علما على الوثاق، وإلا فكيف يقصد الشخص للإجازة، كيف يقصد للإجازة الشخص المجهول أو الضعيف؟ إنه إن بنينا على كفاية شيخوخة الإجازة فتثبت وثاقة أحمد وتنحل المشكلة بحمد الله. أما إذا رفضنا ذلك كالسيد الخوئي قدس سره، فإنه لا يرى أن شيخوخة الإجازة دليل الوثاق، إنه إذا رفضنا ذلك تبقى المشكلة من ناحية هذين، يعني الأحمدين وغيرهما ممن هو مذكور في السند وليس له توثيق. إنه آنذاك يأتي الحل الذي أشرنا إليه في الدعوة الثالثة، فمن خلال الدعوة الثالثة يتغلب على المشكلة من ناحية الأحمدين ومن ناحية غيرهما من الضعاف، وذلك بأن يقال: إن الشيخ صحيح ابتدأ السند، شيخ الطوسي ابتدأ السند بمن؟ بابن محبوب، يعني نقل الرواية من، يعني نقل الرواية من شنو؟ من أصله وكتابه، لأنه قال: إذا ابتدأت السند، هو قال في مقدمة المشيخ لاحظوه: إذا ابتدأت السند بشخصين فهذا يعني أنه صاحب الكتاب. ولكن لا نحتاج إلى طريق صحيح بين الشيخ وبين من؟ وبين ابن محبوب، يعني صاحب الكتاب الذي ابتدأ به السند، لأن هذه الأصول والكتب التي نقل عنها الشيخ الطوسي وابتدأ بها السند هي أصول مشهورة جزمية النسبة علما لأصحابها، كجزمية نسبة الكافي إلى الشيخ الكلي. فكما لا نحتاج إلى سند ينتهي بنا إلى منه؟ إلى الكافي أو الشيخ الكليني، كذلك لا نحتاج إلى سند بين الشيخ الطوسي وبين من؟ وبين صاحب أصحاب الأصول الذين يبتدئ السند يبتدئ الشيخ الطوسي السند بهم، وهذه ثمرة مهمة فلذلك ينبغي الالتفات والاهتمام بهذه الدعوة لأن تترتب عليها هذه الثمرة المهمة. إذن الدعاوى عندنا ثلاث، وممن صار إلى هذه الدعوة الثالثة السيد بحر العلوم في رجاله في فوائده الرجالية في الجزء الثالث، صفحة 25 عند البحث عن سهل بن زياد، حيث قال إن الرواية من جهته صحيحة، وإن قلنا بأنه ليس ثقة لكونه من مشايخ الإجازة، لسهولة الخطب في أمر المشايخ، فإنهم الشاهد هنا من أين يبتدئ الشاهد؟ إنما يذكرون في السند لمجرد الاتصال والتبرك، وإلا فالرواية من الكتب، والأصول المعلومة، حيث إنها كانت في زمان المحمدين الثلاثة ظاهرة معروفة كالكتب الأربعة في زماننا. انتهى. وقد اختار هذا الرأي قبله الشهيد الثاني على ما جاء في مستدرك الشيخ الطبرسي النوري الجزء 20 من الطبعة الجديدة صفحة 5، وإذا طبعت القديمة هم 3 أجزاء الجزء الثالث صفحة 373، حيث ذكر في أول الفائدة الثالثة ذلك، يعني أن الشهيد الثاني يرى أن الأصول التي ينقل عنها المحمدون الثلاثة هي معلومة بالنسبة لأصحابها ولا تحتاج إلى سند، ونقل ذلك أيضا عن الشيخ إبراهيم القطيفي والسيد المحقق الكاظمي، ونص عبارة الكاظمي هكذا: وعلى هذا فضعف الطريق إلى تلك الأصول والكتب وجهالته غير مضر، لأن تلك الكتب ولا سيما الأصول كانت في تلك الأيام معروفة مشهورة وكيف لا تكون كذلك؟ وفيها مدارستهم وعليها محولهم. انتهى. وبعد اتضاح هذه الدعاوى الثلاث نقول: أما الدعوة الأولى، أعني أن جميع ما في الكتب الأربعة هو قطعي الصدور، فهو واضح الوهن ولا نحتاج إلى تطويل من هذه الناحية. وكلامنا ينحصر بالدعويين الأخيرتين، أعني دعوى أن جميع ما في الكتب الأربعة قطعي الاعتبار، والدعوة الأخيرة وهي أن الأصول التي نقل عنها المحمدون الثلاثة هي جزمية النسبة لأصحابها، والفارق العملي بين هاتين الدعويين أنه على الدعوة الأخيرة، أعني الثالثة، لا نحتاج إلى سند صحيح بين المحمدين الثلاثة وبين شنو؟ وبين أصحاب الأصول الذين بدأ بهم السند، ولكن نحتاج إلى سند صحيح بينهم، يعني بينهم الضمير إلى من يرجع؟ أصحاب الأصول الذين بدأ بهم السند، يعني مثل الحسن بن محبوب إلى الإمام عليه السلام، هذا على الدعوة الأخيرة. بينما على الدعوة التي قبلها لا نحتاج حتى إلى هذا، يعني لا نحتاج إلى ملاحظة السند بين الشيخ الطوسي مثلا وصاحب الأصل، ولا بين صاحب الأصل والإمام عليه السلام، وهذه ثمرة مهمة بين هاتين الدعويين. ونتكلم أولا عن دعوى قطعية اعتبار كل ما في الكتب الأربعة، اعتبار مو صدور، اعتبار، ثم عن الدعوة الأخيرة. عنوان جانبي صغير: قطعية اعتبار كل ما في الكتب الأربعة. لعل أحسن ما يستدل به على قطعية اعتبار بين شريطين، ونؤكد على قطعية الاعتبار دون الصدور، أغلق الشريط يغفل ترى عنه، لعل أحسن ما يستدل به على قطعية اعتبار كل ما في الكتب الأربعة بما ذكر في مقدمة كل واحد من الكتب الأربعة. فلو رجعنا إلى الكافي لرأينا أن الشيخ الكليني يذكر في المقدمة أن البعض قد طلب منه تأليف كتاب يجمع جميع فنون الدين، فأجاب إلى ذلك بما نصه. قلت إنك، هاي نص العبارة بعد، تحب أن يكون عندك كتاب يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليه السلام، نقاط، خلي نقاط، وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت إلى آخره. إن قوله والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين يدل على أن الشيخ الكليني قد التزم ألا يذكر في كتابه إلا ما كان صحيح السند، وبذلك يثبت اعتبار كل ما في كتاب الكافي بشهادة شنو؟ نفس الشيخ الكليني. هذا بالنسبة إلى كتاب الكافي. وأما كتاب من لا يحضره الفقيه فقد طلب السيد الشريف أبو عبد الله المعروف بنعمة من الشيخ الصدوق تأليف كتاب في الفقه يكون إليه مرجعه ومعتمده، نظير كتاب من لا يحضره الطبيب للرازي، فأجابه إلى ذلك. وفي جملة ما ذكر، هو المهم، هو هذا الذي راح أذكره، قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. إن هذا تعبير يدل على أن الشيخ الصدوق لا يذكر إلا ما كان صحيحا ويفتي به، وبذلك تثبت صحة كل ما في كتاب الفقيه. وأما فقرة وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول والمعتمد فهي تصلح شاهدا للدعوة الأخيرة وليس لهذه الدعوة، فالتفت. هذا بالنسبة إلى الكافي والفقيه. وأما بالنسبة إلى كتابي الشيخ الطوسي فله عبارة مذكورة في العدة وفي مقدمة الاستبصار، وحاصلها إن الأخبار على ثلاثة أقسام: متواتر، وما يكون مقرونا بالقرائن القطعية، وما لا يكون من هذا ولا ذاك. ثم قال إن هذا القسم الثالث، يعني الذي لا يكون من المتواتر ولا من المقرون بالقرائن القطعية، هو إما مجمع على نقله من دون معارض، أو يكون مجمعا على صحته، ثم قال بعد ذلك: وما أذكره في الكتابين هو لا يخلو من أحد هذه الشقوق. يعني بعد من عندي، ترى هاي من عندي أنا الذي أريد أن أسلط الأضواء، أن ما في الكتابين إما متواتر أو مقرون بالقرينة القطعية أو مجمع على نقله أو مجمع على صحته. هذه شهادة من الشيخ الطوسي، وبها يثبت اعتبار كل ما جاء في هذين الكتابين. هذا ما قد يستدل به على قطعية اعتبار جميع ما ورد في الكتب أربعة، ويرد على ذلك غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام حياكم الله. شيخنا قبل لا تعلقون على هذا المطلب، يعني الروايات على الحرب في الجزء المعارك الراسمي